نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم، حيث سيتحدث الراعي تشاك سميث عن التحذير المختص بالسير وراء إله باطل.
يا لها من لعنة فظيعة أن يتشبه الإنسان بإلهه إن كان إلهه باطلا، لكن يا لها من بركة عظيمة أن يتشبه المرء بإلهه إن كان يعبد الله الحقيقي الحي.
أحد جوانب الجمال في الحياة المسيحية هو أننا ننمو في إيماننا، ونتيجة لهذا النمو فإننا نحمل ثمرا روحيا مسرا لقلب الرب. لكن كما سيعلمنا الراعي تشاك سميث في هذه الحلقة من الكلمة لهذا اليوم، ينبغي لنا أن نحترس من حمل الثمر الخاطئ الذي يجعلنا متمركزين حول أنفسنا ونعيش حياة بعيدة عن الله. لذلك يجب علينا ألا نسمح للأشياء التي في هذا العالم أن تحول أعيننا عن خالقنا. والآن أترككم أعزائنا المستمعين مع درس جديد أعده لنا الراعي تشاك سميث، درس من إنجيل متى بدءا بالأصحاح 12 والعدد 33.
يتابع يسوع حديثه فيقول في إنجيل متى الأصحاح 12 من العدد 33 وحتى 38: اجعلوا الشجرة جيدة وثمرها جيدا، أو اجعلوا الشجرة ردية وثمرها رديا، لأن من الثمر تعرف الشجرة. يا أولاد الأفاعي، كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار؟ فإنه من فضلة القلب يتكلم الفم. الإنسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يخرج الصالحات، والإنسان الشرير من الكنز الشرير يخرج الشرور. ولكن أقول لكم إن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين، لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. حينئذ أجاب قوم من الكتبة والفريسيين قائلين: يا معلم، نريد أن نرى منك آية. كان الفريسيون قد أنكروا الآية المعجزية التي رأوها للتو. فعندما شفى يسوع الرجل المجنون والأعمى والأخرس رأى الفريسيون ذلك، وعندما شفى يسوع الرجل ذا اليد اليابسة رأى الفريسيون تلك المعجزة. وها هم الآن يتوقحون ويطلبون من يسوع دليلا آخر على أنه المسيح، إذ قالوا له: يا معلم، نريد أن نرى منك آية. وقد رد يسوع عليهم في الأعداد من 39 وحتى 41 فقال: جيل شرير وفاسق يطلب آية، ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي، لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليال، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليال. رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه، لأنهم تابوا بمنادات يونان، وهو ذا أعظم من يونان ههنا. من خلال هذا الرد المقتضب أكد يسوع للفريسيين ثلاث حقائق من الكتاب المقدس غالباً ما ينكرها أصحاب النقد الأعلى في وقتنا الحاضر، وهم أشخاص يزعمون أنهم قادرون على التمييز بين الأجزاء القابلة للتصديق في الكتاب المقدس والأجزاء غير القابلة للتصديق، وهم يدعون أيضاً أن هناك أجزاء في الكتاب المقدس موحى بها وأجزاء أخرى ليست كذلك. وإحدى القصص الكتابية التي تعرضت للنقد أكثر من غيرها من هؤلاء هي قصة يونان، لكن مشكلة هؤلاء هي ليست أن الحوت بلع يونان، بل هي أعمق من ذلك بكثير، فمشكلتهم تكمن في مفهومهم عن الله. فإذا كان مفهومك عن الله الحقيقي صحيحا فلن تواجه مشكلة في تصديق قصة يونان. إذن فإن المشكلة لا تكمن في القصة ولا في الحوت، بل في مفهومنا عن الله الحقيقي الحي. وغالبا ما تنشأ المشكلة بسبب ميل الإنسان إلى تصوير الله كما يريد، فما أكثر ما يقول الإنسان: لو كنت مكان الله لفعلت كذا وكذا. لذلك هناك أناس كثيرون لا يقبلون إعلان الله الباري عن ذاته، لأن هذا الإعلان لا يتفق مع فكرتهم ومفهومهم عنه أو عن خليقته أو عن دينونته أو عن بعض الجوانب الأخرى في هذه الحياة. ولهذا السبب فإنهم يرفضون إعلان الرب الإلهي عن نفسه ويفضلون مفاهيمهم الشخصية، وبذلك فكأنهم يؤلهون أنفسهم ويعبدونها. وقد لاحظ كاتب المزمور 135 أن كثيرين يفضلون أن يصوروا آلهتهم كما يحلو لهم، لذلك فإنه يقول في العدد 15: أصنام الأمم فضة وذهب عمل أيدي الناس. ومن المؤكد أنك رأيت صديق المستمع صورا للأصنام التي صنعتها الأمم الوثنية على مر العصور، فقد نحتوا لهم آلهة من خشب وذهب وفضة ووضعوها في أماكن مرتفعة وأناروا حولها الشموع وأحرقوا البخور وسجدوا لها ورفعوا إليها صلواتهم وتضرعاتهم. لكن كاتب هذا المزمور يقول عن هذه الآلهة: لها أفواه ولا تتكلم، لها أعين ولا تبصر، لها آذان ولا تسمع، كذلك ليس في أفواهها نفس. أجل يا صديقي، لقد لاحظ كاتب هذا المزمور أن الأمم الوثنية تصنع لها تماثيل من خشب وحجارة وذهب وفضة، وهو يسألهم: لماذا تضعون أعين لآلهتكم؟ لأن لكم عيون. ولماذا تضعون لها آذانا؟ لأن لكم آذانا. فأنتم تصنعون آلهتكم على صورتكم، لكنها ويا للأسف أقل منكم شأنا، فأنتم ترون بأعينكم وتسمعون بآذانكم، أما آلهتكم فلا ترى ولا تسمع ولا تتكلم، لذلك فقد صنعتم آلهة لا ترقى إلى مستواكم. بعد ذلك يشير كاتب المزمور 135 إلى نقطة مهمة جدا عن صانعي الأصنام وعابديها، إذ يقول في العدد 18: مثلها يكون صانعوها وكل من يتكل عليها. فقد صنعوا أصناما لا تتكلم ولا تبصر ولا تسمع وليس في أفواهها نفس، وعندما بدأوا في عبادتها صاروا مثلها. فالإنسان يصير مشابها لإلهه الذي يعبده. فإن كنت عزيز المستمع تعبد إلها لا يسمع، فسوف تصير عاجزا عن سماع صوت الله الحي الحقيقي. وإذا كنت تعبد إلها ميتا فلن تشعر بحضور الله الحي. وهذا هو السبب الذي يجعل كثيرين يقولون إنهم لا يشعرون بحضور الرب ولا يسمعون صوته ولا يتلامسون معه، فقد أعمت آلهتهم الباطلة عيونهم وقلوبهم. ويا لها من لعنة فظيعة أن يتشبه الإنسان بإلهه إن كان إلهه باطلا، لكن يا لها من بركة عظيمة أن يتشبه المرء بإلهه إن كان يعبد الله الحي الحقيقي. وكما قال الرسول يوحنا في رسالته الأولى: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله. لماذا؟ لأن الإنسان يصير مثل إلهه في نهاية المطاف. وهذا هو أيضا ما قاله الرسول بولس في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس، إذ نقرأ: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. فإذا كنا نعبد الله الحقيقي الذي أعلن ذاته لنا في الكتاب المقدس، فينبغي أن نتشبه به في كل يوم من أيام حياتنا وخدمتنا. وفي هذه الآيات التي قرأناها قبل قليل من إنجيل متى الأصحاح 12 من العدد 39 وحتى 41، يؤكد السيد المسيح صحة قصة يونان وصدقها. وكما ذكرنا سابقا، إذا كان مفهومك عن الله القدير سليما، فلن تواجه أي مشكلة في تصديق ما يقوله الكتاب المقدس. أما إذا كان مفهومك عن الله مغلوطا، فسوف تبدأ في مواجهة المشكلات على الفور. أما الأمر الثاني الذي أكده يسوع هنا، فهو قيامته بعد 3 أيام وثلاث ليال. وقد تعرض موضوع القيامة هذا إلى نقد كثير أيضا من أتباع النقد الأعلى للكتاب المقدس، إذ أنهم رفضوا تصديق قيامة الرب يسوع المسيح من الأموات. ومع ذلك فإن يسوع يؤكد هنا أنه سيقوم من الأموات في اليوم الثالث. أما الأمر الثالث والأخير الذي يؤكده يسوع هنا، فهو قيامة جميع الناس في يوم ما لكي يقفوا أمام الديان الأعظم. ففي يوم ما سوف يقف جميع الناس دون استثناء أمام الديان الأعظم لكي يقدموا حسابا عن حياتهم التي عاشوها على الأرض. ويقول الرب يسوع هنا إن رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل، فسوف تكون هناك قيامة عامة من الأموات. وهذه هي القيامة التي تحدث عنها دانيال في الأصحاح 12 من سفر دانيال، إذ نقرأ: وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية، وهؤلاء إلى العار للازدراء الأبدي. كذلك فإننا نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 20 من العدد 11 وحتى 13 الكلمات التالية: ثم رأيت عرشا عظيما أبيض والجالس عليه، الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع. ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، وانفتحت أسفار، وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة، ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم. وسلم البحر الأموات الذين فيه، وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيهما، ودين كل واحد بحسب أعماله. لذلك فقد أكد الرب يسوع أن رجال نينوى سيقومون في يوم القيامة مع هذا الجيل ويدينونه. لماذا؟ لأنهم تابوا بمنادات يونان. ونرى من خلال هذه القصة أن النبي يونان كان مر النفس، وأن قلبه كان ممتلئا بالكراهية من نحو الأشوريين، وأنه لم يكن يحب الشعب الذي أرسله الله لتحذيرهم، بل كان مستاء جدا من ذهابه إليهم، حتى أنه حاول أن يهرب من هذه المهمة. ومع أن الله لا يرغمنا عادة على القيام بأي شيء، فإنه قادر على تليين قلوبنا وإرادتنا. وهذا هو تماما ما حدث مع يونان بعد أن مكث في جوف الحوت 3 أيام و3 ليال. فبعد أن عانى وخاف وكاد أن يقتنق في جوف الحوت، صلى إلى الرب وأبدى استعداده للذهاب إلى نينوى لتحذير أهلها من الدينونة الوشيكة. وهكذا لا يمكننا أن نقول إن الله أرغمه على الذهاب إلى نينوى، لكنه كان قادرا على تليين قلبه وإرادته. فمع أنه لم يكن راغبا في الذهاب إلى نينوى، فقد ذهب ونادى مرة واحدة فقط قائلا: بعد 40 يوما تنقلب نينوى. وقد تاب أهل نينوى في الحال إذ نقرأ عنهم: فآمن أهل نينوى بالله ونادوا بصوم ولبسوا مسوحا من كبيرهم إلى صغيرهم، وبلغ الأمر ملك نينوى فقام عن كرسيه وخلع رداءه عنه وتغطى بمسح وجلس على الرماد. ونودي وقيل في نينوى عن أمر الملك وعظمائه قائلا: لا تذق الناس ولا البهائم ولا البقر ولا الغنم شيئا، لا ترعى ولا تشرب ماء، وليتغطى بمسوح الناس والبهائم ويصرخ إلى الله بشدة، ويرجع كل واحد عن طريقه الرديئة وعن الظلم الذي في أيديهم، لعل الله يعود ويندم ويرجع عن حمو غضبه فلا نهلك. ثم نقرأ في سفر يونان أن الله رأى توبتهم الصادقة فلم يعاقبهم آنذاك، وقد كانت توبتهم معجزة حقيقية. أما الأشخاص الذين عاصروا الرب يسوع المسيح ورأوا أعماله ومعجزاته فقد رفضوه. لذلك فقد قال الرب يسوع إن أهل نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه، لأنهم تابوا بمنادات يونان. بعبارة أخرى، فهم سيشيرون بإصبع الدينونة إلى هذا الجيل الذي رفض يسوع المسيح، الذي هو أعظم جدا من يونان. ويتابع يسوع قائلا في العدد 42: ملكة التيمن ستقوم في الدين مع هذا الجيل وتدينه، لأنها أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهو ذا أعظم من سليمان ههنا. يقول الرب يسوع هنا إن ملكة سبأ قطعت مسافة طويلة كي ترى الملك سليمان وتستمع إلى حكمته العظيمة، ولكن هذا الجيل يرفض يسوع المسيح الذي هو أعظم جدا من سليمان أيضا. ويواصل يسوع حديثه عن إخراج الأرواح النجسة، فيقول في إنجيل متى الأصحاح 12 من العدد 43 وحتى 45: إذا خرج الروح النجس من الإنسان يجتاز في أماكن ليس فيها ماء، يطلب راحة ولا يجد. ثم يقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده فارغا مكنوسا مزينا، ثم يذهب ويأخذ معه 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل وتسكن هناك، فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله. هكذا يكون أيضا لهذا الجيل الشرير. يتحدث الرب يسوع هنا عن إخراج الأرواح الشريرة، ومن المهم أن نعرف أنه لا يجدر بنا أن نحاول إخراج الأرواح الشريرة من الأشخاص المسكونين بهذه الأرواح إلا إذا كنا متسلحين بالإيمان بالرب يسوع المسيح ونعلم تماما ما نحن صانعون. فإن لم نفعل ذلك بالطريقة السليمة فقد نؤذي الشخص الذي نحاول مساعدته، فإن لم يسكن الروح القدس في هذا الشخص بعد طرد الأرواح الشريرة منه، فسوف يعود الروح الشرير ومعه 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل وتسكن هناك، فتصير حال الإنسان أردأ من ذي قبل. والكتاب المقدس يعلمنا أن أفضل طريقة لطرد العتمة هي إشعال النور، فلا حاجة للتذمر أو الصراخ، بل يكفي أن نضيء النور لتزول العتمة تلقائيا، فالنور والظلمة لا يجتمعان. وعندما يسكن يسوع المسيح في قلبك وحياتك، فإن كل قوة شريرة وعتمة ستختفي من حياتك، لأن الرب يسوع هو الأقوى، فهو ملك الملوك ورب الأرباب. بعد ذلك نقرأ في إنجيل متى من العدد 46 وحتى 50 من الأصحاح 12: وفيما هو يكلم الجموع، إذا أمه وإخوته قد وقفوا خارجا طالبين أن يكلموه، فقال له واحد: هو ذا أمك وإخوتك واقفون خارجا طالبين أن يكلموك. فأجاب وقال للقائل له: من هي أمي ومن هم إخوتي؟ ثم مد يده نحو تلاميذه وقال: ها أمي وإخوتي، لأن من يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي. نرى هنا أنه كان ليسوع إخوة وأخوات من مريم ويوسف، وهذا لا ينفي أن يسوع هو ابن الله الذي حبلت به مريم العذراء من الروح القدس. وهناك من يدافعون عن بتولية مريم الدائمة قائلين إن مريم لم تنجب أبناء آخرين غير يسوع، لكن هذا النص يرينا أن مريم أنجبت أبناء آخرين لاحقا. كذلك فإننا نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 13 من العدد 55 وحتى 56 أن اليهود كانوا يقولون: أليس هذا ابن النجار؟ أليست أمه تدعى مريم وإخوته يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا؟ أوليست أخواته جميعهن عندنا؟ وهذا يعني أنه كان ليسوع إخوة وأخوات، لكنهم لم يكونوا يؤمنون به آنذاك. لهذا فقد قال يسوع: ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وفي بيته. وقد كان يسوع يعلم أنه سيلاقي الرفض من عائلته وأهله، ومع أن أمه وإخوته وأخواته كانوا يرتبطون بيسوع برابطة الدم، فإننا نرى هنا أن يسوع يعلن نظاما جديدا مختلفا تماما. فقد طرح يسوع سؤالا مهما وغريبا في آن واحد: من هي أمي ومن هم إخوتي؟ وقد أجاب عن سؤاله بنفسه قائلا: من يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي. وهذا يعني أن علاقة المؤمنين بعضهم ببعض ستهيمن في أوقات كثيرة على قرابة الدم. وإذا نظرنا اليوم إلى الناس من حولنا، سنرى أن الكثير من العائلات مفككة وتفتقر إلى العلاقات المتينة، لكن الأفراد المؤمنين في هذه العائلات وجدوا لهم إخوة وأخوات في عائلة الله. وقد تكون العلاقات الروحية أعمق وأجمل وأقوى من رابطة الدم. لذلك فقد قال يسوع: إن من يصنع مشيئة أبيه الذي في السماوات هو أخوه وأخته وأمه.
بطريقة ما فإن عائلاتنا على الأرض تعطينا لمحة خاطفة عن المجتمع السماوي الذي سنحيا فيه في السماء. وكما علمنا الراعي تشاك سميث اليوم، فإن القدوة التي نراها في حياة يسوع المسيح تذكرنا دوما بأن علاقتنا بالآب السماوي أعظم وأكثر أهمية من أي روابط عائلية على هذه الأرض. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم، سوف يتحدث الراعي تشاك سميث عن أمثال الرب يسوع المسيح وعن أفضل طريقة لفهمها. لذلك أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا وأن تستمع إلينا في الحلقة القادمة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع كلمة ختامية.
ليس من عذر لرفض الإنسان للرب يسوع المسيح، فهو التدبير الذي أعده الله لغفران خطاياك. وإن رفضته فسوف يدينك الناس الذين آمنوا بالرب من مختلف الأجيال في يوم الدينونة.
في ذي الحياة أحيا لمن أحبني، أفراح قلبي تكوي ونفسي تنسبي، فيه ما أشتهي حب لا ينتهي، يفيض لي كنهر ومنه أستقي، فيه ما أشتهي حب لا ينتهي، يفيض لي كنهر ومنه أستقي. وإن عرفت يوما في يأس وفشل أنال منك عونا فأنت للأمل، فملجئي حماك وقربي في فداك، تشفي لكل جرح ربي ولا سواك، فملجئي حماك وقربي في فداك، تشفي لكل جرح ربي ولا سواك. يا رب شوق قلبي أن أحظى برضاك، فأحيا بالإيمان يسير في هداك، اغمرني بالسلام قدسني للتمام، ثبتني في خطاك حقا لا بالكلام، اغمرني بالسلام قدسني للتمام، ثبتني في خطاك حقا لا بالكلام. بارك اسم ربي اكسو في كل حين، لانه
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.